الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن شاء الله عز وجل نبدأ حيث كنا قد وقفنا في كتاب الصيام من كتاب الهداية للعلامة بن الخطاب محفوظ بن أحمد الكلواذاني رحمه الله. وكنا قد وقفنا عند قوله: وإذا نوى قبل طلوع الفجر ثم أغمي عليه فما حكم صومه؟
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات. قال المصنف رحمه الله: وإذا نوى قبل طلوع الفجر ثم أغمي عليه أو جن جميع النهار لم يصح صومه، وإن أفاق جزءا من النهار فصومه صحيح، وإن نام جميع النهار فصومه صحيح، ويلزم المغمى عليه القضاء ولا يلزم المجنون القضاء. ونقل عنه حنبل أن المجنون يلزمه قضاء رمضان وإن أفاق بعد خروجه.
هذه المسألة أيضا من المسائل المهمة التي يحتاج إليها الناس، لا سيما مع حصول الحوادث اليوم، حصول الأمراض الكثيرة. لو أن إنسانا نوى قبل طلوع الفجر لكن أغمي عليه بأي سبب من الأسباب، ارتفع ضغطه، صار عليه حادث، أخذ دواء، أغمي عليه طول النهار. لاحظ الآن، هذه الصورة الأولى: إن أغمي عليه طول النهار مع نيته في الليل ولم يصح جزءا من النهار فصومه غير صحيح. هل عليه القضاء؟ الجواب نعم. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: أن يغمى عليه مع نيته من الليل لكن أفاق في جزء من النهار فصومه صحيح ولا قضاء عليه. الصورة الثالثة: أن لا يكون نوى من الليل ثم أغمي عليه من النهار ثم أفاق، فعليه الإمساك وعليه القضاء لعدم النية. طيب، إذا جن جميع النهار لم يصح صومه، وإن نواه في الليل ثم صحى من آخر الليلة التي بعدها، لكن إذا نوى من الليل ثم جن في النهار ثم أفاق في جزء منه، فهل صومه صحيح؟ الجواب: عليه القضاء، قولا واحدا، عليه القضاء بخلاف المغمى عليه. لماذا عليه القضاء؟ لأن المجنون مرفوع عنه التكليف بخلاف المغمى عليه. وإن أفاق جزءا من النهار فصومه صحيح. هذه مسألة واضحة، صومه صحيح إذا كان المغمى عليه أفاق جزء من النهار فصومه صحيح، وإن نام جميع النهار فصومه صحيح. هذه مسألة متعلقة بالنوم. لو أن إنسان نوى الصوم ثم نام قبل طلوع الفجر وأخذ من النوم حظه بحيث أنه كان ثقيل النوم، لم يصح إلا بعد أذان المغرب، فصومه صحيح وعليه قضاء الصلوات. لماذا صومه صحيح؟ لأنه يمكن أن يصحى، يجي واحد يقول قوم اقعد يقعد، بخلاف المجنون وبخلاف المغمى عليه، فإن الناس يريدون منه القيام، يريدون منه التعقل، ولكن لا يمكنهم بخلاف النائم. قال: ويلزم المغمى عليه القضاء، أي إذا كان مغمى عليه طول النهار، ولا يلزم المجنون القضاء. لماذا لا يلزم المجنون القضاء؟ لو جن كل النهار مو بعض النهار، إذا جن بعض النهار يجب عليه القضاء، إذا جن كل النهار لماذا لا يلزمه القضاء؟ لأنه ليس أهلا للتكليف أو ليس أهلا للصوم. ونقل عنه حنبل أن المجنون يلزمه قضاء رمضان وإن أفاق بعد خروجه، لكن هذه الرواية ضعيفة، والقول الأول هو المعتمد في المذهب وهو قول جماهير الفقهاء. نعم. النية تأتي إن شاء الله. النية يأتي إن شاء الله بإذن الله. هو ذكر باب نية الصيام، لكن ما أدري ليش قدم هذا لتعلقه بالمجنون بس. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وإذا أكل معتقدا أنه ليل ثم بان أنه نهار فعليه القضاء، وإن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يلزمه القضاء، وإن أكل شاكا في غروب الشمس لزمه القضاء.
هذه ثلاثة مسائل مختلفة. إن أكل معتقدا أنه ليل، يعني كان نائم وقعد على باله أنه للحين ما طلعت الشمس أو ما أذن المؤذن، فأكل وشرب ظانا منه أنه الليل، بعد ما أكل وشرب قالوا له ترى الآن أذن المؤذن، ليش قاعد تأكل؟ قال ما أدري. فعليه القضاء. هذا هو المذهب، أن عليه القضاء. لماذا عليه القضاء؟ لأنه أكل قاصدا وظانا أنه ليل، إذن لا يوجد نية الصوم، هذا هو السبب. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه إن أكل ظنا منه أنه جزء من الليل فأطعمه الله وسقاه، ليس عليه شيء، حاله كحال المخطئ والناس. وإن أكل شاكا في طلوع الفجر، قعد من النوم ها طلع الشمس، أذن المؤذن ولا ما أذن، طلع الفجر ولا ما طلع، فأكل شاكا فليس عليه القضاء. لماذا؟ لأنه لم يكن مستيقنا من الليلية فيعدم النية، النية موجودة، لذلك فرق. والصحيح أن هذه الصورة كتلك، لا فرق بينهما، لا فرق بينه. ومن أهل العلم من يقول إن أكل أو شرب ظنا منه أنه الليل فهو كالمخطئ والناس، وإن أكل أو شرب شاكا في النهار أو الليلية فعليه القضاء. لماذا؟ لأن الأصل أن يحتاط، لأن الأصل أن يحتاط. طيب وإن أكل شاكا في غروب الشمس، ها الآن جاءت السحب فظن أن الشمس غربت فأفطر فأكل وشرب، ثم ذهبت الغيوم وبانت الشمس، فعليه القضاء. وقد حصل هذا في عهد عمر رضي الله عنه، أفطروا ظنا منهم غروب الشمس، فلما انقشعت السحب رأوا ضوء النهار، فأمرهم عمر بالقضاء. إذن هذه ثلاثة مسائل ننتبه لها. إذا على الصحيح من أقوال أهل العلم أن من أكل أو شرب ظنا منه أنه الليل مخطئا فإنه لا يلزمه القضاء، وإن أكل أو شرب شكا يلزمه القضاء. لماذا؟ لأن الشك لا ينبغي للصائم أن يقدم عليه في حال الشك. طيب وإن شك في غروب الشمس أيضا يجب عليه القضاء، لأن قلنا لا يجوز مع الشك الإقدام، لكن إن غلب على ظنه غروب الشمس وتيقن غروب الشمس ثم بان أن الشمس ما غربت، ما شك، تيقن غروب الشمس، حصل عنده يقين، مو بس ظن مو شك، حصل عنده يقين أن الشمس غربت. مثال ذلك، سمع رجل التلفزيون يأذن فظن أنه أذان المغرب، هو كان نائم، فقام وشرب، قالوا له تعال هذا أذان العصر، الآن هو أكل وشرب مستيقنا أنه المغرب ولا مستيقنا أنه العصر؟
المغرب،
مغرب، مستيقن أنه العصر المغرب. إذن هو الآن أكل وشرب على يقيني وليس شكا، فهو كالمخطئ والناس، ليس عليه القضاء. ماذا عليه؟ أن يمسك، عليه أن يمسك بقية اليوم ويتم صومه. الآن ندخل في نية الصيام. نعم.
باب نية الصيام. قال المصنف رحمه الله: ولا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصيام الواجب إلا بنية من الليل لكل يوم. وعنه في صوم رمضان أنه تجزئ نية واحدة لجميع الشهر، ويجب تعيين النية في كل صوم، في كل صوم واجب، وهو أن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو من كفارته أو من كفاراته أو من نذره، ولا يحتاج أن ينوي فريضة. وقال ابن حامد: يجب عليه ذلك، وعنه: لا يجب تعيين النية لرمضان.
بالنسبة لنية الصوم، المقصود بالنية عزم القلب على الصوم. ما معنى النية؟ عزم القلب على الصوم، وليس المقصود بالنية التلفظ كما يفعله بعض الناس: نويت أن أصوم شهر رمضان. هذه بدعة، لم يثبت التلفظ بالنية في أي عبادة من العبادات، لأن النية محلها القلب. فما معنى النية؟ عزم القلب على صوم شهر رمضان. فمن عزم صوم شهر رمضان، لاحظ الآن، من أول الشهر، فهل يجب عليه في كل ليلة أن ينوي أم يكفيه العزم الأول؟ انتبهوا لهذه المسائل. المصنف رحمه الله يقول: ولا يصح صوم رمضان ولا غيره من الواجبات إلا بنية. هذه مسألة إجماعية، أن الواجب اللي هو شهر رمضان أو الكفارات أو النذور، كل صوم واجب لا بد فيه من تبييت النية من الليل. فلو جاك واحد يا شيخ جابر وقال: أنا كان علي قضاء وأصبحت ونويت الصيام بعد إصباح، هذا لا يجزي عن القضاء. لماذا؟ لأن الواجبات والكفارات والنذور لا بد من تبييت النية فيها من الليل، بخلاف النفل. إذن هذه مسألة إجماعية اتفاقية. طيب الآن مسألة ثانية: هل يكفي لشهر رمضان نية واحدة من أول الشهر ينوي يصوم رمضان كامل، ولا لا بد من كل ليلة أن يجدد النية؟ المذهب أنه لا بد من تجديد النية كل ليلة، وقالوا يكفي في ذلك، قالوا يكفي في ذلك تسحره، يكفي في ذلك نية التسحر. ولكن هذا الوجه أو هذه الرواية في المذهب لم يرجحه جمع من أهل العلم، ولذلك جاءت رواية عن الإمام أحمد وهو قول الشافعية أنه تجزئ نية واحدة لجميع الشهر، يعني قبل لا يجي شهر رمضان أو في ليلة شهر رمضان يقول: أنا أصوم رمضان بالكامل، يعزم في قلبه هذا الكلام، يعزم في قلبه أن صوم شهر رمضان. فهذه النية كافية، لكن بشرط واحد. ما هو؟ بشرط أن لا يقطعه عارض من سفر أو مرض. فإن قطعه عارض من سفر أو مرض فلا بد من عقد النية مرة أخرى. مثلا إنسان نوى في ليلة شهر رمضان أنه سيصوم رمضان كامل، هذه النية كافية خلاص. في الخامس عشر سافر، لما يرجع ما يكتفي بالنية الأولى. لماذا؟ لأن النية الأولى قد أصبحت منحلة بسفره أو بمرضه، فلا بد من تجديدها مرة أخرى، فيعزم على بقية الشهر مرة أخرى. والأحوط العزم على النية في كل ليلة، الأحوط العزم على النية في كل ليلة. وعلامة ذلك أكلة في السحر أو شربة في السحر، هذه علامة ذلك. ثم انتقل إلى قضية أخرى وهي تعيين النية. لاحظوا الآن، عندنا النية عقد القلب، عزم القلب على الصوم، وعندنا تعيين النية. ما معنى تعيين النية؟ اكتب: أي تحديد نوع الصوم. ماذا تصوم؟ هل تصوم فرضا أو تصوم كفارة أو تصوم نذرا؟ بالنسبة لشهر رمضان لا يصح إلا صوم الفرض الواجب. طيب في غير رمضان لا بد أن تعزم، هل أنت تصوم قضاء؟ هل أنت تصوم كفارة؟ هل أنت تصوم نذرا؟ لا بد من تعيينه في القلب، فيعقد في قلبه أنه يصوم ما عليه من النذور، يعقد في قلبه أنه يصوم ما عليه من الكفارات، يعقد في قلبه أنه يصوم ما عليه من قضاء شهر رمضان. هذا معنى تعيين النية. لاحظوا عندنا أمران: الأول عزم القلب على الفعل، الثاني تعيين نوع الفعل. هذا نفس الكلام حتى في الصلاة. الآن الصلاة نيتك عزمك على صلاة العشاء القادمة، وأيضا هذا عزم القلب اللي هو فعل القلب، الثاني تعيينه أنه عشاء، الثالث أنه أداء وليس قضاء. إذن لا بد من تحديد وتعيين النية، ويجب تعيين النية في كل صوم واجب. ثم فسر هذا الكلام وهو أن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو من كفاراته في غير رمضان أو من نذره في غير رمضان. ولا يحتاج أن ينوي فريضة. يعني بمعنى لو قال إني أصوم نذر الواجب يكفي، ما هو لازم يقول الفرض، ولا يحتاج أن ينوي فريضة. يعني لو قال إني أصوم شهر رمضان كافي. وقال ابن حامد يجب عليه ذلك، أي يجب عليه أن يحدد أنه يصوم فرض رمضان أداء أو كان قضاء. وعنه لا يجب تعيين النية لرمضان. لماذا لا يجب تعيين النية لرمضان وهو الصحيح؟ لأن رمضان ظرف لا يصح لغير الفرض، فما في داعي للتعيين، ما في داعي للتعيين. ومن هذا الباب قال جمع من أهل العلم إذا دخل وقت العشاء لا يلزم تعيين العشاء. لماذا؟ لأنه ظرف للعشاء فلا يحتاج إلى تعيين نوع الصوم. أظن بهذا إن شاء الله كل جاوبنا على السؤال. نعم.
قال المصنف رحمه الله ويصح صوم النفل بنية قبل الزوال وبعده، واختار شيخنا في المجرد أنه لا تجزئ نية واحدة بعد الزوال، ويحكم له بالصوم الشرعي المثاب عليه من أول النهار لا من وقت النية. وإذا نوى ليلة الشك إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، وإن لم يكن فهو نفل لم يجزه حتى يقطع بأنه غدا صائم من رمضان. وعنه أنه يجزيه ذلك من رمضان، ومن نوى الخروج من الصيام بطل صومه.
بالنسبة لصوم النفل يمكن للإنسان أن يبيت النية في النفل من الليل ويمكن من الصباح، لكن إلى متى؟ المذهب أنه إلى قبل الزوال وبعده، أنه إلى قبل الزوال وبعده، هذا هو المذهب. وفي رواية اختارها أبو يعلى قال واختار شيخنا في المجرد أنه لا تجزئ نية واحدة بعد الزوال. إذن لا بد أن تكون النية قبل الزوال، بعد الزوال ما تجزئ. جمهور العلماء على أن النية بعد الزوال في النفل غير مجزئة. لماذا؟ قالوا لأن الشارع أعطى حكم الصوم في النفل بالنية قبل الزوال، ولم يثبت إعطاؤه الحكم بعد الزوال. ثم من جهة المعنى، الإنسان تعطيه الحكم على الأغلب ولا على الأقل؟ الآن أضرب لكم مثال، تقول فلان ناجح إذا أخذ 40% ولا إذا أخذ 55% ولا 60%؟ إذن على الأغلب، صح؟ إذن يعطى الحكم على الأغلب، يقال ناجح. فمتى يقال صائم؟ إذا كان قد استحضر النية في أكثر اليوم، وأكثر اليوم لا يتأتى بعد الزوال، صح ولا لا؟ إذن ليس أولا عندنا نص أنه بعد الزوال يجزئ، ثانيا هذا يخالف المعنى، فذهب نصف أكثر من نصف اليوم بلا نية ثم نوى فوقع الحكم على البعض، فكيف نعطيه الاسم؟ هذا واضح ولا لا؟ هذه مسألة مهمة، كيف نعطيه الاسم وهو لم يحصل إلا على نية بعض اليوم؟ ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم هو الرواية التي اختارها أبو يعلى أن النية بعد الزوال غير مجزئة، ويحكم له بالصوم الشرعي المثاب عليه من أول النهار لا من وقت النية. هذه أيضا مسألة خلافية، لو نوى الصوم قبل الزوال بساعة فمن متى يؤجر؟ هل من نيته أو يؤجر على اليوم كله؟ الصواب أنه يؤجر على اليوم كله، لأنه ورد فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تحدث عن صوم يوم الشك، ونحن قلنا أن صوم يوم الشك لا يصح فلا نتعب أنفسنا فيه، لكن المسألة للاستيعاب والفهم. لو نوى إنسان الصوم ليلة الشك على القسمة، فإن قال إن كان غدا رمضان فهو من رمضان وإلا فنفلي، وكان من عادته صوم الاثنين، فبان أنه من رمضان، وهذه لها صورة واقعية. كيف صورة واقعية؟ رجل جاء من العمل يوم الأحد القادم متعبا، فقال لأهله أنا أنام وأنا أنوي أنه غدا أصومه، إن كان رمضان فهو فرضي، وإن لم يكن من رمضان فأصومه نفلا، وأنا من عادتي صوم الاثنين، ولا توقظوني. فلم يوقظوه إلا بعد أذان الفجر. الآن نيته وقعت على الشك ولا على اليقين؟ على الشك، متردد. فأخبروه أن غدا رمضان، هل يجزئه أم يجب عليه القضاء؟ المذهب يجب عليه القضاء، المذهب يجب عليه القضاء. قال هذه مسألة مهمة، وإن لم يكن هو نفل لم يجزئ حتى يقطع بأنه غدا صائم من رمضان. بالنسبة لنا نحن صوم يوم الشك لا يصح، لكن لو فرضنا أن الصورة وقعت هكذا فنأمره بالقضاء، لو فرضنا أن الصورة وقعت هكذا فنأمره بالقضاء. وعنه هذه رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه يجزيه ذلك من رمضان. هذه الرواية هي الرواية التي عليها جماهير العلماء، وهي أنه إن رتب الأمر على الحكم الوضعي. ما هو الحكم الوضعي؟ الحكم الوضعي أنه غدا إذا كان رمضان فأنا رمضان، إذا لم يكن رمضان فأنا لست رمضان. فإذا رتب الحكم على الحكم الوضعي اللي هو طلوع رؤية الهلال، فإذا هو صوم صحيح، ما المانع في هذا؟ ولا يوجد مانع شرعي ولا عقلي. إذن الصواب أنه يجزئ، وهذا قول الجمهور من أهل العلم. طيب لو كان صائم ونوى الخروج من الصوم، كيف نوى الخروج؟ نوى الخروج بقلبه، عزم على الإفطار، قال أنا راح أكل، جيبوا لي أكل باكل، ما جابوا لي أكل، هو يعتبر مفطر. ليش؟ لأن عزم على الفطر. مجرد تردد النية لا يفطر. ما الذي يفطر؟ عزم القلب على الأكل أو على الشرب أو على الوقاع، عزم القلب. لاحظ، ولنفرض مثل من أعجب ما سئلت عنه، أن رجلا سألني وقال في نهار رمضان وأردت وقاع أهلي عمدا، يعني ناوي ولا مو ناوي؟ عزم موجود ولا لا؟ موجود. يقول لكنها تمنعت، فهل أنا مفطر ولا لست بمفطر؟ قلت نعم أنت مفطر. قال ما سويت شيء. قلت يكفي عزمك، لكن جاء المانع من غيرك. مثاله كما لو أراد إنسان يشرب ماء فجئت أنت وأمسكت يده، منعته ولا ما منعته؟ هو عزم، إذن يفطر. فلا يجوز العزم على الأكل والشرب والوقاع في نهاية رمضان. أما تردد القلب ما له علاقة، أصوب أكمل صومي أنا تعبان، لا ما أكمل صومي، هذا تردد، هذا ما له أثر. واضح؟ فرق بين التردد وبين العزم. ما الذي يفطر؟ من نوى الخروج، اكتب، من نوى الخروج من الصيام بعزم بطل صومه، بعزم القلب بطل صومه، لا بمجرد التردد. نعم، عزم القلب على الفعل. نعم.
باب ما يفسد الصوم وما يوجب الكفارة. ومن أكل أو شرب أو استعطى أو اكتحل بما يصل إلى جوفه أو قطر في أذنه فوصل إلى دماغه أو داوى المأمومة أو الجائفة بما يصل إلى جوفه أو احتقن أو احتجم أو حجم أو استقاء أو استمنى ذاكرا للصوم عالما بالتحريم بطل صومه، وعليه أن يمسك بقية يومه ويقضي، وإن فعل ذلك ناسيا أو جاهلا بالتحريم أو مكرها لم يبطل صومه.
بالنسبة لمفسدات الصوم وما يوجب الكفارة، عندنا لاحظ أمران. الأمر الأول ما يفسد الصوم ولا يجب فيه الكفارة، وعندنا ما يفسد الصوم ويجب فيه الكفارة. لاحظ الآن، ما يفسد الصوم ويلزم فيه القضاء فقط، وما يفسد الصوم ويلزم فيه القضاء والكفارة، هذان قسمان. الأكل والشرب بالإجماع، الأكل والشرب عمدا بالإجماع من مفسدات الصوم، هذه مسألة مهمة. طيب والاستيعاط؟ طبعا استيعاط معناها هو وضع الدواء في الأنف، وضع الدواء في الأنف. الدواء منقسم إلى قسمين، لاحظ، الدواء منقسم إلى قسمين. دواء يستعط في الأنف، أي يوضع في الأنف بحيث يصل إلى الجوف. ما هو الجوف؟ الجوف هو المكان الذي لا تستطيع إخراج الدواء مرة أخرى، ليس جوف الحلق وليس جوف الفم، الجوف هو ما من المري الذي لا تستطيع إخراجه إلا بقيء عمد، هذا هو الجوف. إذن المري والمعدة والأمعاء هذا كله جوف. أما الفم، جوف الفم فوضع الأكل في جوف الفم أو وضع الأكل في جوف الأنف ليس مفطرا في ذاته حتى يصل إلى الأنف إلى الجوف، هذه مسألة مهمة. إذن الاستيعاب إذا كان غذاء أو شيئا يصل إلى الجوف فهذا مفطر. طيب إذا كان دواء لكن لا يصل إلى الجوف، بمعنى أن ما نسميه اليوم أو ما يسميه الأطباء اليوم البخاخ، البخاخ يبخه في أنفه ولا يصل إلى الجوف، لا طعمه ولا حلقه ولا ذوقه ولا جرمه، فهذا لا يفطر. لماذا لا يفطر؟ لأنه ما وصل إلى الجوف شيء، ثم ليس هو في معنى الغذاء. مثل هذا حبات الأمراض القلب يضعونه تحت اللسان، وضعه تحت اللسان، هل وصل شيء إلى جوفه؟ الجواب لا. أين ذهب؟ ذهب تحت الشعيرات الموجودة في اللسان ووصل إلى القلب، لا من طريق الجوف. فإذا هذا لا يفطر لأنه ليس في معنى الغذاء، لأنه ليس في معنى الغذاء. البخاخ ليس في معنى الغذاء، لكن قطرات الأنف اللي تفتح مسام الأنف ثم وجدت طعمه في الحلق ولم تستطع إخراجه هذا يفطر. لازم نفرق بين ما استطعت إخراجه وبين ما بلعته، فرق بين الأمر. أو اكتحل بما يصل إلى جوفه، الأصل أن الكحل أو العين ليس منفذا للجوف، هذا هو الأصل. لكن بعض الناس قد يكون، وهذا نادر حتى الأطباء يثبتونه، قد يكون بين عينه وأنفه فتحة موجودة بحيث لو وضع شيء يصل إلى الأنف ثم يصل إلى الجوف، فإذا اكتحل ووجد الطعم في الجوف ولم يستطع إخراجه فهذا يفطر. طيب إذا اكتحل ولم يجد الطعم، مثل اكتحال بالإثمن، فهذا لا شيء فيه. أو قطر في عينه ثم وجد طعمه في لسانه أو في أنفه وأخرجه، لا شيء فيه. أو قطر في أذنه فوصل إلى دماغ، الأصل أن الأذن ليس منفذا للدماغ، لكن قد يكون تكون الطبلة فيها شق، قد يكون هناك عيب خلقي، يعني قد يكون هناك عيب في أو مثل ما نقول إنسان أصيب بمرض أو إنسان أصيب بضربة فصار عنده منفذ من الأذن إلى الجوف، فإذا قطر أحس بالطعم في الجوف ولم يستطع إخراجه يفطر، وإلا فلا يفطر. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن نفس الكلام نقوله في الوريد، الوريد ليس منفذا طبيعيا إلى الجوف، لكن إذا وضعت فيه الغذاء فهو يفطر. فنفس الكلام، الأذن ليس منفذا طبيعيا إلى الجوف، فإذا صار منفذا إلى الجوف فهو يفطر، لكن بشرط أن يكون هناك مادة محسوسة تحس بها في مريئك، تحس بها في جوفك. طيب، أو داوى المأمومة، هذه أيضا مسألة مهمة. المأمومة اسم للجرح الذي يكون في أم الرأس، اسم للجرح الذي يكون في أم الرأس. طيب إذا داوى المأمومة أو الجرح الذي يصل إلى الجوف سمى المأمومة. لاحظ الآن، المأمومة الجرح الذي يصل إلى أم الدماغ أو أم جوف الفم، فإذا داويته فهنا لا شك أن هذا مفطر. لماذا؟ لأنه يحصل به التغذي. وهكذا الجائفة، والجائفة عند العلماء هو المرض المريض الذي أصيب بطعنة في صدره أو في جوفه أو في بطنه بحيث يصل الدواء إلى الجوف، مثل ما نسميه اليوم بالفتحة اللي يسمونه ويدخلون فيها الغذاء، هذا مثل حكمه حكم الجائفة، هذا حكمه حكم الجائفة. مثل الوريد، الوريد يدخلونه إلى الجوف عن طريق المغذي، يدخلونه إلى الجوف عن طريق ماذا؟ الوريد. إذن هذا يفطر، لكن بشرط واحد، المأمومة والجائفة يفطران، دواء المأمومة أو دواء الجائفة مفطران بشرط واحد، ما هو؟ أن يكون مغذيا. فإن لم يكن مغذيا كان يكون مخدرا أو مسكنا ولا يصل إلى الجوف، فحينئذ لا يفطر. مثل إنسان أخذ إبرة نوالجين لتسكين الألم لا يفطر، أخذ إبرة أنسلين لترتيب السكر لا يفطر، أخذ إبرة تنزيل الضغط أو رفع الضغط لا يفطر. لماذا؟ ليست مغذيات. ومن هنا ندرك أن وضع اللصقة التي يضعها بعض الرجال أو النساء الذين يبحثون عن التخسيس، يحطون لزقة ما يحس بالجوع، هذا يفطر. لماذا يفطر؟ لزقة في البطن أو الصدر، لماذا يفطر؟ لأنه بمعنى الغذاء يشعرك أنك شبعان. واضح ولا مو واضح؟ يعطي إشعارات أنك أنت ماكل، أنك شارب. فهذا نوع من أنواع التغذية المعنوية التي تفطر، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. قال: أو احتقنا. طيب الحقن معروف، الحقن منقسمة إلى قسمين، حقن موصلة إلى الجوف وهي الوريدية، فهذه تفطر قولا واحدا سواء كانت مغذية ولا غير مغذية. واضح كلامي؟ الحقن الوريدية هذه مفطرة مطلقا. لماذا؟ لأنها تصل إلى الجوف. الحقن غير الوريدية اللي ما يحطونها في، يحطونها في العضل، يحطونها في اللحم، يحطونها تحت الجلد، الحقن غير الوريدية لا تغذ، لا تفطر إلا إذا كانت مغذية أو في معنى الأكل والشرب. أو احتجم، هذا من مفردات مذهب الحنابلة، أن الحجامة من المفطرات، الحجامة من المفطرات. والصحيح أن الحجامة ليست من المفطرات، وحديث أفطر الحاجم والمحجوب حديث صحيح لكنه واقعة عين لا عموم لها. ايش معنى واقعة عين لا عموم لها؟ معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يحجم إنسانا، فرأى أن الحاجم شرب شيئا من الدم، ورأى المحجوم وقد ضعف، فسقاه أهله لكي لا يغمى عليه. الآن المريض الذي يعطى دواء لكي لا يغمى عليه فاطر مفطر ولا مو مفطر؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. أفطر الحاجم لأنه بلع شيء من الدم، أفطر المحجوم لأنه احتاج إلى غذاء. أما إذا كانت الحجامة ليس فيها شرب للدم من قبل الحاجم وليس فيه ضعاف للبدن من قبل المحجوب، فقد صح الحديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وهذا قول الجمهور وهو الصواب. أو استقاء. انتبه، القيء له صورتان: الصورة الأولى من غلبه القيء فلا شيء عليه، ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء، كما جاء الحديث عند سنن أبي داود وهو حديث صحيح. أو استمنى. الاستمناء بالإجماع، بالإجماع أقول لكم، ترى انتبهوا لهذا الكلام، الاستمناء بالإجماع مفطر خلافا لابن حزم الذي خرق الإجماع وقال لا يفطر. الاستمناء مفطر بالإجماع، كل هذا الكلام من المفطرات بشرط ذاكرا للصوم عالما بالتحريم بطل صومه. طيب إذا كان ناسي أنه صائم ما عليه شيء، لم يعلم أن هذا من المفطرات ليس عليه شيء وعليه. طيب إذا رجل ما علم، رجل ما علم أن الدواء إذا وضعته في الأنف ودخل الجوف من المفطر، فجاءك وسألك قال أنا حطيت دواء بس حسيت بالطعم في الحلق وما أدري أن هذا من المفطرات، تقول ما عليك شيء، كمل بقية يومك وصومك وليس عليك القضاء، وعليه أن يمسك بقية يومه ويقضي. هذا المذهب، والصحيح أنه لا يقضي إن كان جاهلا أو مخطئا، وإن فعل ذلك ناسيا أو جاهلا بالتحريم أو مكرها لم يبطل صومه قولا واحدا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وإذا قطر في إحليله أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو أصبح وفي فمه طعام فلفظه لم يبطل صومه، وإن تمضمض أو استنشق فوصل الماء إلى جوفه لم يبطل صومه، فإن زاد على الثلاث فيهما أو بالغ في الاستنشاق فعلى وجهين.
بالنسبة لو قطر في إحليله، يعني وضعوا الأنبوب في إحليل الرجل أو إحليل المرأة، يعني في فرج الرجل أو فرج المرأة، بحيث وصل الأنبوب إلى مثانة مثلا، ثم وصلوا الدواء إلى المثانة أو إلى البروستاتا مثلا، فهذا لا يفطر. لماذا لا يفطر يا جماعة؟ لأن المثانة أو الثاني شنو قلنا؟ البروستات، هذه ليست من الجوف. ما هو الجوف؟ الجوف المقصود به المعدة والمريء والأمعاء، هذا هو الجوف، واضح؟ والأوردة، والأوردة مجاري الجوف، الأوردة مجاري، لأن الجوف اللي هي المعدة تمتص الغذاء بطريقة معينة وتوزعها بطريقة معينة بطريق الوريد. فأنت إذا وضعت الدواء في الوريد مباشرة سهلت عملية المعدة، لكنك أنت غذيت مجرى الجوف. أما الإحليل والمثانة والبروستاتا فالصحيح من أقوال أهل العلم أنها ليست من مجاري الجوف، فحينئذ لو وضعوا الدواء في البروستاتا أو وضعوا الدواء في، أو احتاج المريض إلى وضع أنبوب في إحليله لكي يسهل استدرار البول فهذا لا يفطر. أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار، كان يشتغل في الطاحونة مثلا، دخل الغبار إلى أنفه فدخل إلى جوفه غصبا عليه، أو أصبح وفي فمه طعام فلفظه لم يبطل صومه. والصحيح من أقوال أهل العلم أن من كان في جوفه طعام وسمع المؤذن عليه أن يكمل ما في فمه وما في يده ولا يأخذ زيادة على ذلك. ها مرة ثانية أعيد، لو كان في يد الرجل ماء أو في فمه ماء وسمع المؤذن فعليه أن لا يدع الماء وأن لا يلفظ الماء، وعليه أن يشرب، لحديث إذا، هذا الحديث صحيح جمع من أهل العلم، إذا سمع المؤذن وفي يد أحدكم ماء فلينتهي منه أو فليأخذ منه نهمته ثم ليدع. أما إذا سمع المؤذن ثم هرع إلى الماء فليس له ذلك، فليس له ذلك، فرق بين الأمرين. قال وإن تمضمض واستنشق فوصل الماء إلى جوفه، هذا مخطئ ولا متعمد؟ مخطئ، لاحظ هذا مخطئ، لم يبطل صومه. طيب فإن زاد على الثلاث، ليش تزيد على الثلاث؟ المضمضة ثلاث مرات، ليش تزيد؟ أو سبح وهو صائم فبلع الماء، من قالك تسبح في رمضان وأنت تعرف أنك راح تبلع الماء؟ هذا يفطر، هذا يفطر. لماذا؟ لأن السباحة مظنة البلع الماء وليس هو من أمور التعبدية التي أنت تحتاجها، بخلاف المضمضة والاستنشاق ثلاثا هذا أمر شرعي، الزائد ليس بشرعي. أو بالغ، فقد قال عليه الصلاة والسلام بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم، فدل على أنه إن كان صائما فبالغ فإنه يعتبر مفطرا، فعلى وجهين، قال المصنف على وجهين يعني في المذهب. المعتمد في المذهب، المعتمد في المذهب أن هذا يعتبر من المفطرات، فأشبه العمد، فأشبه العمد، والذي اختاره ابن قدامة أنه ليس من المفطرات. نعم.
قال المصنف رحمه الله وإذا طلع عليه الفجر وهو مجامع فاستدام فعليه القضاء والكفارة، وإن نزع فكذلك أيضا على قول ابن حامد وشيخنا، وقال أبو حفص لا قضاء ولا كفارة عليه.
بالنسبة لمسألة إذا طلع عليه الفجر وهو مجامع، يعني رجل قبل الفجر أتى وجامع أهله واستمر وسمع المؤذن، عليه أن ينزع مباشرة، هذا قول جماهير العلماء وهو المذهب عند الحنابلة، قول جماهير العلماء وهو المذهب عند الحنابلة. فإذا نزع
فالصحيح أنه ليس عليه شيء، حاله كحال من يأكل ويشرب فمد يده ليأكل لقمة فسمع المؤذن فرفع يده، لا فرق بين هذا وهذا. قال: وإن نزع فكذلك أيضا على قول ابن حامد وشيخ. فابن حامد من أهل المذهب من أهل الوجوه وأبو يعلى أنهما يقولان وإن نزع فعليه القضاء أيضا والكفارة، هذا من عجيب ما يكون. إذن إذا طلع عليه الفجر وهو مجامع فاستدام عليه القضاء وعليه الكفارة، هذا عند جماهير العلماء قلنا. فإن نزع فعند جماهير العلماء ليس عليه شيء ويتم صومه، وعند ابن حامد وأبي يعلى وإن نزع عليه القضاء والكفارة. وقال أبو حفص الفرد من رواة مذهب الإمام أحمد قال لا قضاء ولا كفارة عليه. ليش يا أبو حفص؟ قاسه على ماذا؟ قاسه على مسألة من في يده ماء وطعام، هذا قياس مع الفارق ولا يصح. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وإذا جامع في الفرج بطل صومهما سواء كان ذاكرين مختارين أو ناسيين مكرهين. فأما الكفارة فإنما تلزم الرجل مع زوال العذر، وهل يلزمه مع الإكراه والنسيان على روايتين. وأما المرأة فلا تلزمها الكفارة مع العذر، وهل تلزمها مع المطاوعة على روايتين. ونقل عنه ابن القاسم: كل أمر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا غيره. وهذا يدل على إسقاط القضاء والكفارة مع الإكراه والنسيان.
هذه مسألة مهمة. لو أن رجلا جامع في الفرج بطل صومهما، صوم الرجل وصوم المرأة، صوم الزوج والزوجة، سواء كان ذاكرين مختارين أو ناسيين مختارين. إذن بالنسبة لإبطال الصوم واقع سواء مع الذكر أو مع النسيان، ولم يعاملوا هذا بالأكل والشرب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل أو شرب ناسيا، ولم يذكر الجماع. فذكر فردين دليل على الاختصاص، هذه قاعدة عند الأصوليين. وقال غيرهم: بل لا يلزمهما شيء، وذكر الفردين من باب البيان وليس من باب التخصيص. ما هو الراجح؟ الراجح والله أعلم أنهما إن جامعا ناسيين فليس عليهما لا قضاء ولا كفارة، وإن جامعا ذاكرين فعليهما القضاء والكفارة. طيب الكفارة والقضاء على من؟ على الاثنين. القضاء هذا بالإجماع. طيب الكفارة على الاثنين؟ إن كانا مطاوعين فجمهور العلماء أن الرجل عليه الكفارة والمرأة عليه الكفارة، والكفارة سيأتي ذكره. وإن لم تكن المرأة مطاوعة فالكفارة على الرجل قولا واحدا. طيب إذا عكسنا، كان الرجل غير مطاوع والمرأة هي المطاوعة، الرجل غير مطاوع المرأة هي التي أكرهت الرجل، فعليها الكفارة أيضا وإن كانت لا تتصور، لكن ذكر هذا بعض العلماء. أما في المذهب ففي المسألة في كلا الصورتين روايتين. قال: وأما المرأة فلا تلزمها الكفارة مع العذر. ما هو العذر؟ كما لو كانت مثلا لو كانت مريضة فأفطرت فجامعها زوجها الصائم فعليه الكفارة وليس عليه الكفارة دونها. طيب إذا كانت غير مطاوعة فعليه الكفارة دونها. طيب إذا كان هو ذاكر وهي ناسية فعليه الكفارة دونها. هذه من صور العذر. وهل تلزمها مع المطاوعة؟ قال: على روايتين عن الإمام أحمد رحمه الله، والراجح أنه ليس مع المطاوعة عليها الكفارة، هذا هو الراجح. قال: ونقل عنه ابن القاسم: كل أمر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا غيره. هذا هو الصواب. الصواب أن الصائم إذا غلب على أمر فحاله كحال الناس والمخطئ. واضح؟ لماذا؟ لأن الشارع عامل المكره معاملة الناس والمخطئ. فلو جاء إنسان وغصبك على شرب ماء فشربته، فكما لو أخطأت أو نسيت، لا يجب عليك لا قضاء ولا كفارة. كذلك لو أن إنسانا أجبرك على الجماع في نهار رمضان، فالصواب أنه ليس عليك إلا إمساك بقية اليوم، لا قضاء ولا كفارة. وهذه قاعدة مهمة نقلها ابن القاسم، وعليه اختيارات لبعض أهل العلم، وهذا قول وجيه وصار إليه بعض أهل العلم. وقوله وهذا يدل على إسقاط القضاء والكفارة مع الإكراه والنسيان، هذا قول قلنا قول الجمهور أنه مع الإكراه والنسيان فإنه لا قضاء ولا كفارة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وإذا باشر دون الفرج أو قبل أو لمس أو كرر النظر فأمنى فعليه القضاء. وفي الكفارة روايتان.
هذه المسألة ذكرتها بالتفصيل في كتابي إتحاف أهل القبلة بأحكام القبلة، لكن لها صورتان. الصورة الأولى أن يباشر فيما دون الفرج أو يقبل أو يلمس أو يكرر النظر فلا يمني، هذا ليس فيه شيء، هذا ليس فيه شيء، ولكن يتجنبه الشاب ويحذر منه الشاب. أما إذا قبله أو لمسه أو كرر النظر أو أنه باشر فأمنى، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن صومه باطل، لأن خروج المني من مبطلات الصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: يدع طعامه وشرابه وشهوته. هذا الرجل ترك شهوته ولا ما ترك؟ ما ترك، إذن يعتبر إيش؟ مفطر. لكن هل عليه الكفارة أو لا؟ الصحيح أن الكفارة المغلظة لا تكون إلا في الجماع، الكفارة المغلظة لا تكون إلا في الجماع. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وإذا أولج في بهيمة فعليه القضاء. وفي الكفارة وجهان بناء على الحد، وإذا لمس فأمذى فعليه القضاء.
إذا أولج في بهيمة فعليه القضاء، هذا ما لا خلاف فيه بين العلماء، لأنه يعتبر قضاء وطر على صورة حيوانية. طيب، وفي الكفارة هل يعتبر هذا جماعا فنلزمه بالكفارة؟ فيه وجهان عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والصحيح من أقوال أهل العلم أن الرجل إذا أتى بهيمة في نهار رمضان فإن عليه الكفارة. لماذا؟ لأن الكفارة متعلقة بحرمة الشهر، وحرمة الشهر قد انتهك بوقاعه وقضائه وطره وشهوته بالإلاج، ولو لم يكن في إنسان، في امرأة. قال: وإذا لمس فأمذى. المذي ذكرت بالتفصيل في كتابي إتحاف أهل القبلة أن المذي ليس من المفطرات، واضح؟ لماذا المذي ليس من المفطرات؟ هل خروج المذي انتهاء لشهوة الإنسان؟ لا، فحاله كحال من مضمض بالماء، لا فرق. فالصواب أن المذي ليس فيه قضاء ولا كفارة. أما الكفارة فلم يقل به أحد حسب علمي، وأما القضاء فهو المذهب عند الحنابلة، والصواب أنه ليس فيه، ليس من المفطرات. نعم.
قال رحمه الله: وإذا فكر فأنزل لم يفسد صومه. وقال أبو حفص البرمكي: يفسد. وإذا جامع في يوم رأى الهلال في ليلته وردت شهادته فعليه القضاء والكفارة. وإذا نوى الصيام في سفره ثم جامع ففي الكفارة روايتان. فإن جامع وهو صحيح ثم مرض أو جن في أثناء اليوم لم تسقط الكفارة عنه. وإذا وطئ ثم كفر ثم عاد فوطئ في يومه لزمه كفارة ثانية، نص عليه أحمد رحمه الله. وكذلك إذا أصبح لا ينوي الصيام أو أكل ثم جامع فإنه تلزمه الكفارة، وإذا جامع في يومين من رمضان وجبت كفارتان في اختيار شيخنا وابن حامد، وقال أبو بكر تلزمه كفارة واحدة.
بالنسبة لهذه الصور فيها خلاف بين العلماء وفي المذهب، إذا فكر فأنزل لم يفسد صومه. لاحظ لماذا؟ لأنه ليس فيه فعل، ليس فيه إيش؟ فعل، وإنما هو تصوير تخيلي، فلم يفسد صومه مع النزول. لكن الصواب، الصواب أن الصوم يفسد. إذن الصواب هو قول أبو حفص. لماذا؟ أليس الإنزال قضاء للوطر؟ قضاء ولا ما هو قضاء؟ قضاء، ولو كان بطريقة غير تامة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله عز وجل يضع طعامه وشرابه وشهوته لأجله. والرجل إذا نزل منه المني قضى شهوته ولا ما قضى؟ قضى. إذن يعتبر الصوم باطلا. إذن الصواب هو قول أبو حفص. طيب، إذا جامع في يوم رأى الهلال في ليلته وردت شهادته فعليه القضاء والكفارة. هذه المسألة من مفردات مذهب الإمام أحمد، والصواب أنه ما دام ردت شهادته فإن رؤيته غير صحيحة لا تلزمه الصوم، قلنا إذن لا يلزمه لا القضاء ولا الكفارة. وإذا نوى الصيام في سفره، هذه مسألة مهمة الآن، رجل مسافر كان مسافر خليني أنا أصوم، بعدين هو مسافر ومع زوجته قال ها المسافر يجوز له أن يفطر، قال أنا بفطر عشان آتي أهلي. لا يا حبيبي، الدنيا ما هي سهلة هكذا. ما دمت لم تأخذ بالرخصة في أول اليوم فليس لك الأخذ بالرخصة لأجل شهوتك. واضح؟ هذا هو المذهب، أنه إذا نوى الصيام في سفره ثم جامعه ففي الكفارة روايتان. أما هل هو مفطر؟ هذا بالإشكال، لا إشكال أنه مفطر، عليه القضاء لا إشكال، لكن هل عليه كفارة أو لا؟ رواية عن الإمام أحمد وهو المذهب عند الحنفية أن عليه الكفارة تغليبا لحرمة رمضان، تغليبا لحرمة رمضان. لكن الصواب أنه إذا جاز له الفطر فيجوز له الوقاء، ما في إشكال، فالصواب أنه ليس فيه كفار. فإن جامع وهو صحيح ثم مريض، رجل كان صائما فجامع فالآن عليه القضاء والكفارة وامساك بقية اليوم، ثم مريض فعليه أن يأكل ويشرب ويتداوى، لكن هل تسقط عنه الكفارة؟ لا تسقط عنه الكفارة. لماذا لا تسقط عنه الكفارة؟ لأنه وقع منه الفطر وهو صحيح معافى. وهكذا لو جن في أثناء اليوم لم تسقط الكفارة عنه، وهذا هو الصحيح. وإذا وطئ ثم كفر ثم عاد فوطئ في يومه لزمه كفارة ثانية. هذه تصور في زمانهم أن رجل وطئ في نهار رمضان فذهب وعتق عبدا من عبيده، ثم جاء في آخر اليوم كان الواجب عليه يمسك بقية يومه فواطأ مرة أخرى فعليه كفارة أخرى. هذه صورة المسألة. وإذا وطئ ثم كفر ثم عاد فوطئ في يومه لزمه كفارة ثانية. وهذا أيضا من مفردات مذهب الإمام أحمد وهو الصحيح، الرواية الثابتة نص كلام الإمام أحمد. طيب، وإذا أصبح لا ينوي الصيام أو أكل ثم جامع، رجل أصبح له مريض وله مسافر قال أنا ما راح أنوي الصوم، ليش؟ قال فيني شبق. لاحظ الآن، فجامع فعليه الكفارة. لماذا عليه الكفارة؟ حرمة لشهر رمضان، وحتى لا نفتح الباب على الناس قال ها أنتم تقولون أن اللي يأكل أو يشرب يبطل صومه وعليه القضاء فقط، خلاص أنا أروح أشرب الماء أول وأبطل صومي وعلي الكفارة وعلي القضاء فقط ثم آتي أهلي. نقول لا يا حبيبي، هذا لا يغير الحكم. واضح الكلام؟ إذا من أكل أو شرب بطل صومه وعليه القضاء ويمساك بقية اليوم، فإن جامع فعليه الكفار، ما في إشكال، هذا هو الصواب حفاظا لحرمة رمضان. وإذا جامع في يومين من رمضان وجبت كفارتان في اختيار شيخنا أبي يعلى وابن حامد. وقال أبو بكر، أبو بكر الأثرم صاحب الخرقي تلزمه كفارة واحدة. تلزمه كفارة الوهن. والصواب أن كل يوم من رمضان إذا حصل وقاع اليوم بعد يومين بعد ثلاثة كل وقاع فيه كفارة، هذا هو الصواب لوجود موجبه وما يترتب عليه من الأحكام. أما قول من قال إنه لو جامع في كل رمضان فليس عليه إلا كفارة واحدة، قول ضعيف من ناحية القياس ولا نص فيه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وكفارة الجماع على الترتيب، فيجب عليه عتق رقبة مؤمنة سليمة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه. وعنه أنها على التخيير بين العتق والصيام والإطعام، فبأيها كفر أجزأه.
الصواب أن كفارة الجماع على الترتيب هو قول جماهير العلماء، قول جماهير العلماء أن كفارة الجماع على الترتيب. ما كفارة الجماع؟ أولا يجب عليه عتق رقبة مؤمنة سليمة، فإذا لم يجد صام شهرين متتابعين، صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع، لم يستطع لكبر سنه أو لم يستطع لمرض دائم عرض له أو لم يستطع لشغل دائم ملازم له مثلا، فهذا ينتقل إلى الثالث. ما هو الثالث؟ فيطعم 60 مسكينا، يطعم 60 مسكين، كل مسكين منهم مد بر، مر معنا، كل مسكين منهم مد بر، يعني يطعمه إفطار أو سحور مد بر. فإن لم يجد، الجمهور يقولون إذا لم يجد فذمته مشغولة بالكفارة حتى يجد، يعني صار دين عليه، صار شنو؟ دين عليه. المذهب عند الحنابلة فإن لم يجد سقطت عنه، طيب بعدين لقى قال ما 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 عليه شيء. والصواب قول الجمهور. وعنه أنها، الصواب قول الجمهور، ما هو قول الجمهور؟ أن الذمة تبقى مشغولة حتى يجد الكفارة. وعنه يعني الإمام أحمد أنها على التخيير بين العتق والصيام والإطعام، والصواب قول الجمهور وهو المذهب عند الحنابلة أن كفارة الجماع على الترتيب.
قال المصنف رحمه الله: باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء. يكره لمن تحرك، يكره لمن تحرك القبلة شهوته أن يقبل وهو صائم، ومن لا تحرك شهوته على روايتين.
وهذا لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى رجلا عن أن يصوم أن يقبل وهو صائم، لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. والحديث الصحيح ما جاء عن عمر وهو شاب قوي، قال: يا رسول الله، رأيت رجلا قبل وهو صائم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن مضمض وهو صائم؟ قال: لا شيء علي. قال: فمه. لكن العلماء قالوا يكره للشاب القبلة لا لذاتها، لذات القبلة، إذن لماذا؟ لخشية أن يوصله ذلك إلى ماذا؟ إلى الوقاع. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ويكره للصائم مضغ العلك وهو المومياء واللبان الذي كلما مضغه قوي، فأما ما يتحلل منه أجزأه فلا يجوز له مضغه، ومتى مضغه ووجد طعمه في حلقه أفطر.
بالنسبة للمضغ، مضغ أي مضغ، مضغ العلك، مضغ المومياء، مضغ اللبان، مضغ اللحاء الشجر، مضغ أي شيء حتى السواك، إذا مضغ الإنسان شيئا له طعم، لاحظ الآن له صورتان، الأولى أن يتفتت والثانية أن لا يتفتت، فإن تفتت ودخل الفتات إلى الجوف هذا يفطر ولو كان لحاء شجرة. أما إذا كان لا يتفتت فينظر إن كان له طعم يصل طعمه إلى الجوف، مثل أن السواك أبو نعناع، سواك أبو ليمون، سواك أبو مدري إيش، هذا لا شك أن الطعم يجد الإنسان وين؟ في جوفه، فهذا يفطر. لكن إذا كان سواكا طبيعيا فهذا لا يفطر، فهذا لا يفطر، كذلك اللبان العلج إذا كان يتفتت هذا يفطر. طيب إذا كان ما يفطر ما يتفتت لكن له طعم يجده الإنسان في جوفه فهذا أيضا يفطر. نعم.
قال رحمه الله: ويكره له السواك بعد الزوال وعنه لا يكره، وهل يكره السواك بالعود الرطب على روايتين؟
بالنسبة لكراهة السواك بعد الزوال لم يأتي في النهي عنه حديث صحيح، ولذلك بوب البخاري رحمه الله باب السواك للصائم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لولا نشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل وضوء، والوضوء قد يحصل بعد الزوال، إذن لا كراهة في السواك، هذا هو الصواب، لكن بشرط أن يكون السواك طبيعيا، ما يكون سواك فيه طعم الليمون طعم مدريش، لا، وأن يكون يابسا لا يتفتت، فإن كان يتفتت ويدخل فتاته إلى الجوف فلا. مثل هذا الكلام نقوله اليوم فيما يسمى بالمعجونات، معجونات الأسنان، معجونات الأسنان إذا كان شيء منه يدخل إلى الجوف فهذا من المفطرات، وإذا كان لا يدخل إلى الجوف يمكن التحكم به فهذا ليس من المفطرات. نعم. والصواب أن السواك العادي ليس في التسوك به كراهة، لا قبل الزوال ولا بعد الزوال، وهو الاختيار عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو رواية، وهو اختيار الإمام البخاري وعليه المذهب عند الحنفية وغيرهم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ولا يكره للصائم الاغتسال
إلا إذا خشي أن انغماسه في الماء يكون سببا في دخول شيء من الماء إلى جوفه فيكره له الانغماس. فرق بين الاغتسال وبين الانغماس. نعم.
قال رحمه الله: ويكره له أن يجمع ريقه فيبلعه، وهل يفطر؟ فعلى وجهين.
الصواب أن الريق لا يفطر. لماذا لا يفطر؟ لأنه من الجوف أساسا. لكن إن قال قائل فهو يشبه القي، لو خرج ثم عاده الإنسان عمدا أفطر، فهو يشبه العمد، نقول نعم، لكنه ليس الريق مغذيا ولا هو في معنى الغذاء. نعم.
ويكره أن يذوق الطعام، فإن فعل فوجد طعمه في حلقه أفطر.
إن ذاق الطعام لكونه طباخا فهذا لا إشكال فيه ولا كراهة، لكن إن ذاق الطعام مجرد التذوق وليس طباخا فهذا هو المكروه. فإن وجد طعمه في جوفه في حلقه فدخل إلى جوفه فهذا يفطر، أما إذا كان طباخا فهذا لا يفطر. لماذا؟ لأن ذاك يتذوقه للحاجة وهذا يتذوقه تلذذا. نعم.
قال رحمه الله: وينبغي أن ينزه صومه عن الكذب والغيبة والشتم، فإن شتم فليقل إني صائم.
هذا روح الصيام. ما روح الصيام؟ حقيقة الصيام. روح الصوم، حقيقة الصوم هو الإمساك عن المحرمات، وأعظمها وأعظم المحرمات التسحر على الحرام، الفطور على الحرام، الغذاء الحرام، اللبس الحرام، المكان المبيت والجلوس في المكان الحرام. ومن أعظم ما يقوي روح الصوم وينقض الصوم حقيقته الكذب، الغش، الخديعة، الرشوة، الربا، الميسر، يجب ترك هذه الأمور كلها لأنها من المفطرات المعنوية. لكن هل الكذب والرشوة والغيبة والنميمة مفطرة للصوم أو لا؟ جمهور العلماء أنها ليست من المفطرات، وقال بعضهم هي من المفطرات، وإن كانت هذه الرواية مهجورة لكن قال به بعض التابعين. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ويستحب له تعجيل الإفطار إذا لحق غروب الشمس، وتأخير السحور ما لم يخش طلوع الفجر.
تعجيل الإفطار مستحب لأنه سنة، وتأخير السحور مستحب لأنه سنة. وأما تأخير السحور حتى تطلع الشمس تطلع النجوم فهذه بدعة نص عليها العلماء، وتقديم السحور وتقديم السحور قصدا هذا أيضا قد يدخل، إذا كان المقصود مخالفة السنة فقد يدخل في البدعة، فليحذر الإنسان من هذا. نعم.
ويستحب أن يفطر على التمر، فإن لم يجد فعل الماء.
هذا هو الأصل، أصل الإنسان يستحب له أن يفطر على التمر، والأفضل أن يكون على رطبات، فإن لم يجد الرطبات فعلى تمرات، فإن لم يجد التمرات فعلى ماء يحسو حسوات من ماء، هذا هو الأفضل، ثم يصلي ثم يأكل. نعم.
ويستحب أن يدعو عند إفطاره بما رواه أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صام أحدكم فقدم عشاءه فليقل: بسم الله، اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
قد جاء في الحديث الصحيح: إن للصائم دعوة لا ترد، ولكن لم يأتي حديث صحيح بخصوص الدعاء عند الفطر، وهذا الحديث ضعيف، لكن لا شك أن الصائم له دعوة مستجابة وعليه أن يدعو عند الفطر، والدعاء الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. فهذا خبر بمعنى الدعاء، بمعنى الطلب. وإذا أكلت عند إنسان أن تقول: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. نعم.
قال: ويستحب التتابع في قضاء رمضان، ولا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر من غير عذر، فإن أخره لزمه أن يقضي ويطعم مع كل يوم مسكينا.
بالنسبة للتتابع في قضاء رمضان مستحب، نص عليه جمع من أهل العلم، لكن الآية فعدة من أيام أخر جاء مطلقا فيجوز تفريقه، لكن التتابع مستحب. ولا يجوز تأخير، والتتابع له صورتان: الصورة الأولى أنه متى ما زال العذر بدأ بالصوم، هذا يسمى التتابع. والصورة الثانية أن يتابع بين الأيام، فإن فاته ثلاثة أيام يصوم ثلاثة أيام متتابعة. فالأول مستحب والثاني مستحب. وأما تأخير القضاء إلى رمضان آخر من غير عذر، فإن أخره لزمه أن يقضي. يعني إنسان كان عليه قضاء رمضان الماضي، والآن دخل على رمضان يوم الأحد أو الاثنين وما صام، بعد رمضان هذا يجب عليه القضاء، ويجب عليه أن يطعم مع كل يوم مسكين، يجب عليه القضاء لعموم قوله تعالى: فعدة من أيام أخر. طيب يجب عليه الإطعام ليش؟ لأن الله يقول: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام. هو كان يطيق القضاء، لماذا لم يقضي؟ إذن عليه أن يطعم مكانه كل يوم مسكينا كفارا لفعله ذلك. نعم. فإن أخر،
باقي دقيقة نواصل،
ما يخالف كمل بس.
فإن أخر القضاء حتى مات، فإن كان التأخير لعذر من مرض أو سفر فلا شيء عليه، وإن كان التأخير لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكينا ولا يصام عنه.
هذه مسألة مهمة. إذا أخر القضاء حتى مات، ينظر إن كان التأخير لعذر مرض متواصل، سفر متواصل ثم مات، فلا شيء عليه، لا قضاء ولا كفارة. لكن إن كان التأخير منه بسببه، ليس عنده عذر، لا يجوز قسمة ماله عند الحنابلة حتى يطعم عنه كل يوم من ماله مسكينا ولا يصام عنه. فإن لم يكن له مال، هذه مسألة مهمة، فإن لم يكن له مال يجوز أن يصوم عنه وليه. نعم.
وإن مات بعد أن أدركه رمضان آخر وجب أن يطعم عنه لكل يوم فقيرين.
فقيرين، الأول لأنه أخر بلا عذر، والثاني لأنه مات ولم يصم. نعم.
فإن مات وعليه صوم منذور أو حج منذور أو اعتكاف منذور فعل ذلك عنه المولى
أي وليه القريب الذي يتولى أمره. نعم.
فإن مات وعليه صلاة منذورة فهل يفعلها عنه الولي أم لا؟ على روايتين.
بالنسبة لقضاء الصوم النذر فيه النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، بالنسبة لحج النذر فيه النص عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما هل الصلاة إذا كان نذرا هل يقاس على صوم النذر وحج النذر؟ في روايتان عن الإمام أحمد. أما بالنسبة لصوم الفرض وبالنسبة لصلاة الفرض فالمذهب عند الحنابلة أن ما فيه قضاء، ما أحد يصوم عن أحد ولا أحد يصلي عن أحد بالنسبة للفرض غير النذر، النذر فيه النص. وأما الجمهور العلماء فيقولون لا يجب أن يقضي أحد عن أحد، لا صوم فرض ولا غيره، وإنما فيه الكفارة. بالنسبة للصلاة لا يصلي أحد عن أحد، هذا هو الصواب. وأما الرواية التي فيها أنه يصلي عن وليه فهذه رواية ضعيفة لا تصح، وليس فيها دليل إلا القياس وهو ضعيف. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.